بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فحديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب العلامة السعدي رحمه الله تعالى، تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن. نعم. واعتدنا الكافرين عذابا مهينا.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى تحت فصل في ذكر بعض الآيات الحافة على القيام بحقوق الله وحقوق الخلق، إلى أن قال رحمه الله تعالى قوله تعالى وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، أي كما استهانوا بالحق وتكبروا على الخلق واستهانوا بالقيام بالحقوق أهانهم الله بالعذاب الأليم والخزي الدائم.
والجزاء من جنس العمل، فمن أطاع الله سبحانه وتعالى وأكرم نفسه بالطاعة والاستجابة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم أكرمه الله عز وجل في الآخرة. ومن استهان بحقوق الله عز وجل استهان الله سبحانه وتعالى به في الآخرة، كما قال سبحانه وتعالى نسوا الله فنسيهم، فمن نسي الله عز وجل بطاعته وذكره نسيه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة بفضله وكرمه ومنته. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فبينما الكافر هنا يهان واعتدنا الكافرين عذابا مهينا لأنهم استهانوا بالقيام بحقوق الخالق سبحانه وتعالى، فالمؤمن يكرم يوم القيامة، فهم في مقام الأمين في جنات وعيون، وهم مكرمون بالغرف العاليات. نعم.
قال تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، أي احذر هذين الخلقين الرذيلين، البخل بالواجبات وفي بذل المال فيما ينبغي بذله وهو في بذل المال فيما ينبغي بذله فيه، والتبذير النفقة فيما لا ينبغي أو زيادة على ما ينبغي فتقعد إن فعلت ذلك.
ولهذا النفقة في المحرم تبذير وإن كانت قليلة. فما معنى التبذير؟ التبذير بالنفقة فيما لا ينبغي أو زيادة على ما ينبغي، هذا هو التبذير، بالنفقة فيما لا ينبغي. فمن أنفق ماله في محرم فإنه يكون مبذرا حتى ولو أنفق مالا قليلا. فمثلا لو أن رجلا عنده ملايين الملايين من الجنيهات واشترى سيجارة بجنيه واحد، هذا يقال هذا مبذر. لماذا مبذر؟ مع أنه ما أنفق المال الكثير، لأنه أنفقه في وجه محرم. إذا ما التبذير؟ إنفاق المال في وجه محرم، هذا يسمى تبذيرا. والمبذرون إخوان الشياطين. نعم.
ملوما أي تلام على ما فعلت من الإسراف، لأن كل عاقل يعرف أن الإسراف مناف للعقل الصحيح كما أنه مناف للشرع، فإن الله جعل الأموال قياما لمصالح الخلق، فكما أن منعها وإمساكها عن وضعها فيما جعلت له مذموم، فكذلك بذلها في الأمور الضارة أو الزيادة غير اللائقة في الأمور العادية وغيرها مذموم، لأنه إتلاف للمال بغير مصلحة وانحراف في حسن التصرف والتدبير. وضعف التدبير وعدم انتظامه مذموم في كل شيء، كما أن حسن التدبير محمود ونافع لفاعله ولغيره. محصورا أي فارغ اليد، فلا بقي ما في يدك من المال ولا خلفه مدح وثناء. وهذا الأمر بإيتاء ذي القربى وغيرهم مع القدرة،
فدل هذا على أن المال نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، وصاحب المال ينبغي أن يتقي الله عز وجل فيه، فلا يبخل على نفسه بالإنفاق منه، ولا يبخل على أهله بالإنفاق عليهم النفقة الواجبة، ولا يبذر أيضا تبذيرا ويسرف إسرافا يندم بعد ذلك حين يضع ماله في المحرم أو يتجاوز بالإسراف الحد الذي ينبغي. مثل ما ترى الناس اليوم ينفقون مئات الألوف بل ملايين فيما لا ينبغي، إنما هو تجاوز في الحد، هذا الذي يجهز بيته وهذا الذي يجهز نفسه للزواج. والناس الآن بعضهم يشتكي من هذه المسائل، وإنما الشقة تعود إلينا، ولو أننا تبسطنا في هذه المسائل وأخذنا بالحد الذي تحصل به المصلحة ولم نتجاوز ما كان الإنسان مدينا بمئات الألوف، وإنما هذا كله يرجع إلى التجاوز والإسراف فيما لا ينبغي للإنسان أن يفعله. ف فإذا المسلم وسط بين هذا البخل الذي قد يؤدي إلى التقصير في القيام بالواجبات سواء المتعلقة بحق الله عز وجل أو بحق العباد، أو وكذلك أيضا بين المسرفين الذين يتجاوزون الحد المشروع في النفقة أو يبذر فينفق في الوجه المحرم، وإنما ينظر الإنسان إلى الجنيه الذي في جيبه يريد أن يتقي الله عز وجل فيه وبه ويقربه إلى الله سبحانه وتعالى. والنفقة على الأولاد داخلة في النفقة في الطاعة، بل إن درهم الإنسان إذا أنفقه على أهله ربما يتقدم الدرهم الذي ينفقه في سبيل الله، كما نص على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: خيرها الذي تنفقه على أهلك. وجاء عند البخاري من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لم تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليه حتى ما تجعل في امرأتك. يبقى ملابس الأولاد، طعام الأولاد، سكن الأولاد، كل هذا طاعة كالذي تنفقه في سبيل الله في بناء المساجد وفي الجهاد في سبيل الله وفي طلب العلم وغير ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. وهذا من تمام الرعاية أيضا: كلكم راع، كما في حديث ابن عمر عند البخاري، وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته. ولهذا لما جاءت هند إلى النبي صلى الله عليه وسلم واشتكت أبا سفيان في قلة نفقته، قال صلى الله عليه وسلم: لا، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فالمسلم وسط في باب المال بين تبذير انفاق محرم أو إسراف تجاوز مباح، وبين بخل وتقتير. ولا ينبغي الإنسان يكون بخيلا، بل يكون كريما، كريما باذلا ماله وفي طاعة الله سبحانه وتعالى، من غير أن يضر بنفسه، من غير أن يضر بنفسه وأن يضر بأهله وأن يضر بولده. نعم.
وهذا الأمر بإتائة القربى وغيرهم مع القدرة، فأما مع العدم أو تعذر النفقة الحاضرة فأمر تعالى أن يرد ردا جميلا فقال: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها، أي تعرضن عن إعطائهم حاضرا ولكنك ترجو فيما بعد ذلك تيسير الأمر من الله، فقل لهم قولا ميسورا، أي لطيفا برفق ووعد بالجميل عند الوجود واعتذار بعدم الإمكان في الوقت الحاضر، لينقلبوا عنك مطمئنة قلوبهم عاثرين راجين كما قال.
يعني إذا لم تجد ما تساعد أقاربك أو حتى الفقراء والمساكين، من قصدك بشيء ولم يكن عندك قدرة ولا حال يناسب الإعطاء، فقل قولا ميسورا، وقل قولا جميلا، وقل قولا معروفا. فإذا لم تكن بذلا للمال فابذل القول المعروف. إن شاء الله بإذن الله ما يأتي المال، إن شاء الله أبشر من عناية، والله والله على عناية أن نرضك هذا، لكن إن شاء الله أبشر بإذن الله يأتي المال قريب وبإذن الله كذا. هذا الكلام يطيب الخاطر، هذا الكلام يطيب الخاطر. فإذا لم تجد ما لم تبذله فلتبذل المعروف والإحسان والكلام الطيب، وهذا منهج خذه في حياتك. ليس كل أحد يا أخواني يقدر أن يواسي ببدنه أو يواسي بماله أو يواسي بكذا، قد يكون هناك ظروف، لكن على الأقل الإنسان يقول القول الحسن: أنا أنت مثلا قد يموت لك قريب وأنت في بلد بعيد عني نائية، ما أتمكن أتيك، لكن أتصل عليك كلمة طيبة مثلا تواسيك وكذا وتطمئن قلبك وإلى آخره، ربما تكون هذه الكلمة أفضل من زيارة خالية من هذا. كذلك قد تقصدني في مال وأنا ليس عندي مثلا، فأرد عليك ردا ربما يكون أفضل عندك مما لو أعطيتك مال، وقد أعطيك مالا ومع ذلك تتمنى أو تندم أنك أتيتني. فإذا هذه أمور لابد أن تراعى. فإذا لم يكن الإنسان عنده قدرة على المساعدة والمعاونة فيما طلب منه فليرد الناس بالإحسان وبالقول المعروف، فإن اللسان يأسر كما يأسر المال الإنسان بالإحسان، فكذلك اللسان يأسر أيضا بالمعاملة بالمعروف، ولا يكون الإنسان فظا ولا غليظ القلب. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول: وما كان الرفق في شيء إلا زانة، ولا نزع الرفق من شيء إلا شانة. ونحن بشر، يعني يؤثر فينا الكلمات ويؤثر فينا المنطق أكثر مما يؤثر فينا إخواني الدرهم والدينار. ولهذا المثل عندنا في البلد ماذا يقول؟ يقول إيه؟ لقيني ولا تغديني، لقيني ولا تغديني. أنت ممكن تغديه وتسممه، لكن إن لقيت اللقاء الطيب يا مرحبا يا أهلا يا كذا كذا إلى آخره، هذا أفضل مما لو بذلت المال أحيانا. فالإنسان يتعلم هذا من كتاب الله عز وجل. فقولوا وما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك، يعني ما تساعدهم وتطمع في مال يأتيك وفتح من الله عز وجل في هذا الباب، فقل لهم قولا ميسورا. وكما قال الله سبحانه وتعالى في الآية الأخرى: وقولوا للناس حسنا، قولوا للناس حسنا، فالإحسان طيب، وقل لهم قولا معروفا. يبقى الإنسان دائما يحرص على القول المعروف، واللسان يا أخواني الطيب الحقيقة يأسر، يأسر الحبيب ويأسر العدو، حتى العدو. لو أن الإنسان رد مثلا على واحد من أهل البدع والأهواء، رد الردود العلمية وتقاد بهذا، ولم يخرج عن الحد إلى استهزاء به وسخرية به وتعد على مثلا أو ذكر معايبه الجسدية أو غير ذلك، هذا ربما يكون أدعى أن يفتح الله عز وجل قلبه وأن يشرح الله عز وجل صدره لقبول الحق. أما إذا أهنت هذا الإنسان الذي ترد عليه، هذا قدر زائد عن الرد، هذا قدر زائد. أنت إنما ترد صيانة للشريعة ولا لا، ولا انتقاما لنفسك؟ صيانة للشريعة. طيب رد على المخالف بالدليل، لا تترك مخالفا أبدا، شوف ولو كان أباك. أما أن بعض الناس يعتبر أن الردود هذه إنما تتنافى مع حقوق الإسلام، هي أخص حقوق الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: ننصره مظلوما يا رسول الله، فكيف ننصره ظالما؟ قال: ترد وتحجزه عن ظلمه، رد الليل والنهار، شوف لا تترك أحدا، لا أب ولا جد ولا عم ولا خال ولا إلى خير، ما تترك أحد. صيانة للشريعة، لابد كل من حتى لو أخطأ، ما هو بلازم بدعة، حتى ولو أخطأ في مسألة فقهية وتراه قد أخطأ أو قال قولا شاذا، رد عليه وبين، لكن التزم الجانب العلمي، رد الرد الذي لا تتجاوز به الحد المشروع. قال هذا وأخطأ، إذن الأمور تقدر بقدرها والحاجة تقدر بقدرها، ولا تتجاوز تجاوزا قد يغلق قلبه، قد يغلق قلبه وقد يفتن تابعا له. أما إذا غضب التابع أو غضب المسبوع من أنك ترد عليه، هذا غضب لا تبالي به، هذا غضب لا تبالي به، طبيعي طبعا يغضب إن لم يكن صنيعه عمله لله عز وجل، وإلا فالمسلم يفرح إن أهدى إليه أخوه عيوبه، بل لو جاءت عيوب الإنسان من ألد أعدائه فإن العداوة لا تحجب الإنسان عن اتباع الحق لو ظهر الحق على لسان هذا العدو المبين، حتى لو ظهر على لسان هذا العدو فإن الإنسان يقبل الحق. ولهذا جاء عند البخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما جاء وقال يا أبا القاسم، رجل يهودي جاء وقال يا أبا القاسم حبر نحبارين، ألا ترى أن الله عز وجل جعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع، وذكر الحديث، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم مقرا له. فالحق يقبل من أي أحد، من أي أحد. فالإنسان يقول القول المعروف ويقول القول الحسن، لأن ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم مع رده وتسفيه لآلهة المشركين وتضليله لهم الليل والنهار، إلا أنه مع ذلك ما خرج منه صلى الله عليه وسلم إلا الجميل، ولهذا فتح الله عز وجل له القلوب، والذين عادوه اليوم بالأمس هم الذين آمنوا به اليوم والحمد لله، فما أنكروا عليه شيئا من هذا، فهو الصادق الأمين قبل دعوته وبعد دعوته، ما كذب قط صلى الله عليه وسلم ولا خان صلى الله عليه وسلم ولا غدر صلى الله عليه وسلم. تعلمون في صلح الحديبية لما جاء أبو جندل يرتمي في أحضان المسلمين، وكان الموقف موقفا عظيما جدا جدا جدا، موقف قمة سبحان الله في تفجير العواطف، كيف يأتيك مسلم مسلسل في قيود يرصف فيها، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما نشد سهيل بن عمرو الترك فأبى وقال هذا أول ما عاهدتك عليه، فإما أن ترد وإلا، فرده النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: لعل الله عز وجل أن يجعل لك ولمن معك مخرجا. فقال: يا رسول الله تردني إليهم يا رسول الله، يفتنونني في ديني وكذا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعل الله أن يجعل لك مخرجا. وجعل الله له مخرجا، وفى النبي صلى الله عليه وسلم بما عاهد عليه سهيل بن عمرو، فلم يكن غادرا لا قبل الإسلام ولا بعد الإسلام. كيف بمبتدع؟ لا تغدر ولا تكذب ولا تخن، ولكن لابد أن تكون صورة جميلة. واعلم والله أنه ليس سلاح أنكى عند الخصم من تقواك لله، خذها يا أخي هذه فائدة، أعظم سلاح وأنكى سلاح في خصمك أن تتقي الله عز وجل، لأنه يتمنى لك أن تنزل إلى مستوى، ويتمنى لك أن تتخلى عن أخلاقك، ليقول انظروا دعك من هذا، يقول لك أنت جبان
أنت فأر، أنت كذا، أنت كذا، دعك من هذا، وإنما هو منهزم هزيمة نفسية، منهزم في نفسه. كلما اتقيت الله عز وجل وكلما لزمت الشريعة كان هذا هزما له من الداخل. دعك من لسانه الذي ينطق، ودعك من صوته الذي يرتفع، ودعك من يده التي تشير، ودعك من ومن ومن هذه الأمور، دعك من هذا. أمكى سلاح في عدوك مما يزلزله ويلقي الرعب فيه أن تتقي الله سبحانه وتعالى، وألا تعصي الله عز وجل فيه. إن كذب فلا تكذب، إن غدر فلا تغدر، إن استهزأ فلا تسخر ولا تستهزئ، ولكن إلزم الجانب العلمي، إلزم الجانب العلمي. قالوا كان والجانب العلمي ليس يمنع أن تقول هذا ضال مضل، وهذا مفتري، وهذا كذاب، وهذا فارغ، هذا لا يتنافى مع الجانب العلمي يا أخواني، لأن هذه ألفاظ استعملها السلف. إنما ما هو التعدي؟ أن تتعدى الحد الشرعي في الألفاظ، فتتكلم بألفاظ ما أنزل الله بها من سلطان. لكن تقول مبتدع احذروه، هذا ضال، هذا ضال احذروه، هذا مبتدع احذروه، هذا لا يتعدى الحد الشرعي. إنما تجاوز الحد الشرعي في مثل هذا، كانت تقول هذا الرجل وجه وجهزاني، هذا الرجل أصلا، هذا الرجل نطع، وهذا الرجل ندل، وهذا الرجل هذا، دعك من هذا الكلام، أو أبوه أو أمه أو زوجه أو ولده أو كذا، هذا كله من التجاوز. لكن إن التزمت الألفاظ الشرعية وهذه الردود العلمية، فإنك تكون بذلك إن شاء الله متقي الله عز وجل. والله ربنا عن هذا فقال ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، وقال ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا وأقربوا للتقوى. واعلم أن الله يبتليك بخصمك ويبتلي خصمك بك لينظر أتطيع الله أم تطيع شيطانك. اعلم ونفسك، اعلم أن الله يبتليك بخصمك كما يبتلي خصمك بك. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، ولا تجعلنا فتنة للذين كفروا. فانتبه، فأنت في اختبار حينما يحصل هذا، أنت في اختبار، إما أن تنجح وإما أن تخسر. قد تنجح بالتعدي، قد تنجح بالخيانة، قد تنجح بالخديعة، اعلم أنها الهزيمة، اعلم أنه السقوط، وحينئذ لا فرق بينك وبين من ترد عليه، إنما النجاح يكون بلزوم الشريعة. انتبهتم يا إخواني؟ هذه مسألة وهذا درس مهم جدا، لابد أن نعياه جيدا، وأن الإنسان يتقي الله سبحانه وتعالى في كل أموره. إن تكلم عن الشريعة، إن رد على مخالف، لابد للإنسان يا إخواني أن يكون جامعا قلبه على ربه سبحانه وتعالى، قاصدا بذلك إظهار الشريعة لا إظهار نفسه، علو الشريعة لا علو قدره. الله عز وجل يخفض ويرفع، الرفعة عند الله، ليست الرفعة في أن تعصيه، وليست الرفعة في أن تتعدى الحد الشرعي، الرفعة عند الله. الله عز وجل يسبب الأسباب، هو سبحانه وتعالى الذي يخفض ويرفع، هو سبحانه وتعالى الذي يعز ويذل يا إخواني، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. الله عز وجل العزة من يعز من يشاء ويذل من يشاء سبحانه وتعالى. نعم،
كما قال تعالى قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، وهذا من لطف الله بالعباد أمرهم بانتظار الرحمة والرزق منه، لأن انتظار ذلك عبادة وسبب لحصوله، فإن الله عند ظن عبده عبده به، وكذلك وعدهم أن يعطوهم إذا وجدوا عبادة حاضرة لمن وعدوا، لأن الهم بفعل الخير والحسنة خير، ولهذا ينبغي للعبد أن يفعل ما يقدر عليه من الخير، وينوي فعل ما لم يقدر عليه إذا قدر ليثاب على ذلك، ولعل الله ييسره له. وفي قوله ابتغاء رحمة من ربك ترجوها، فيه الحث على تعليق القلب والرجاء والطمع بالله وصرف التعلق بالمخلوقين، فالموفق في حال الوجود والغنى قلب قلبه متعلق بحمد الله وشكره والثناء عليه، لا ينسى ولا يبطر النعمة. وفي حال الفقد والفقد صابر راض راج من الله فضله وخيره ورحمته، وهذا من أجل عبادات القلوب المقربة إلى علام الغيوب.
الله أكبر، هذه دروس حقيقة عظيمة إخواني، دروس تربوية عظيمة. كل شيخ رحمه الله تعالى ولهذا ينبغي ضع خطا تحت هذه، ولهذا ينبغي للعبد أن يفعل ما يقدر عليه من الخير وينوي فعل ما لم يقدر عليه، لتكون عابدا وجودا وفقدا. تابعوا أخواني بارك الله فيكم، أنا لا أستطيع الحج، رجل فقير لا أستطيع الحج، فلأنوي يا رب يسر لي الحج وأنوي هذا الحج. يا أخواني أنا لا أستطيع أن أبني مسجدا، فلأنوي بناء المسجد. أنا لا أستطيع، لا أجد الجهاد الآن مثلا، أستطيع أن أجاهد، فأنوي الجهاد وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسره لي. فأنت بين فعل مقدور فتفعله وتغتنم ولو تفوته، وبين فعل غير مقدور وهو مفقود فلتنويه، فتكون بين فعل ونية، لتكون بين فعل ونية. فأنت إن وجدت فكن كالرجل الذي أنفق مالا في سبيل الله، وإذا لم تجد فكن كالرجل الذي يقول لو أن لي مثل ما لفلان لأنفقت مثل ما أنفق، فهو بنيته فهما في الأجر سواء. هذه فوائد أقسم بالله يا أخواني، الإنسان لو رحل إلى أقصى الأرض في سبيل تحصيلها لما كان غاريا عليه. تابوا يا أخوان، إذن الإنسان يكون بين إيه؟ بين عالم ومتمن للعلم وناو له، بين مجاهد وبين ناو للجهاد، بين منفق وبين ناو للإنفاق. ولهذا لا تترك عملا إلا وانوه، ولو بدا لك أن هذا لا يتحقق لك، الله فضله سبحانه وتعالى واسع. من فيكم حدث نفسه بالحج؟ قد يكون فقير وحدث نفسه بالزواج، ما حدث نفسه بالحج، علامة لا تحدث نفسك بالحج، علامة، علامة تقول يا رب يسر لي الحج، يا رب يسر الحج هذا العام يا رب. فإن تيسر الحمد لله، وقد يستجاب لك دعوة. ممكن تلاقي واحد من تصعب السعودية، يا فلان أنا أبي مات وتعالى مثلا تحج إن شاء الله وكذا مثلا، يعني قد يقول أنا أتصدق على حج مثلا، الله أعلم، قد يفتح لك. نعم ليس أمامك، ولهذا الله عز وجل قال ويرزقه من حيث يحتسب أو من حيث لا يحتسب، من حيث لا يحتسب، من حيث لا تحتسب، تجد الباب يدق عليك مباشرة، تجد هذا، تجد هذا، تجد الباب يدق عليك. الله أعلم كم حصل هذا من أمور، وكم تيسرت أمور للمتقين لم تكن في الحسبان أبدا على الإطلاق. والله عز وجل يتولى عباده، لكن يختبر عباده وابتلي عباده، ثم يتولى الله عز وجل عباده ويدبر أمرهم. انظر إلى هذا الرجل الذي لما جاء موعد السداد المال الذي أخذه من أخيه ووقف على البحر في يوم السداد، يجد سفينة ما وجد سفينة، فماذا قال يا أخواني؟ ماذا قال؟ ها؟ جاء بالمال وضعه في الصندوق وقال اللهم إني قد طلبت منه كفيلا، فقال كفى بك كفيلا، وطلبت منه وكيلا، فقال كفى بك وكيلا، كفى بك شهيدا. ثم وضع المال في الصندوق وتركه، وعنده حسن ظن بربه سبحانه وتعالى أن المال يصل إلى صاحبه، ووصل المال إلى صاحبه، ومع ذلك لم يعتمد على هذا، وإنما انتظر سفينة فركب إلى الرجل ليسدده، هذا أمر وهذا أمر. فإذا بالرجل يقول قد سد الله عز وجل دينك ووصل المال إليه. فالإنسان دائما يكون بين فعل وبين إيه؟ وبين نية للفعل، لا تترك شيئا إلا وانوي، انوي الجهاد، انوي النفقة في سبيل الله، تبني المساجد، انوي أن تنفق على الأرامل والمساكين، انوي العلم، انوي كل شيء يا أخواني، ننوي كل خير، كل خير. لئن قام سوق الجهاد فلا أكونن كذا، لئن جاءني مال لا أفعلن كذا، لو أن لي مثل ما لفلان، إلى غير ذلك. فكن فاعلا في المقدور وكن ناويا في المعجوز عنه. ثم قال رحمه الله تعالى فالموفق في حال الوجود والغنى قلبه متعلق بحمد الله وشكره والثناء عليه، لا ينسى ولا يبطل النعمة، وفي حال الفقد والفقر صابر راض راج من الله فضله وخيره ورحمته. فهو بين مقامين، بين مقام الشكر عند حصول النعمة، وبين مقام الرضا والصبر عند حصول ماذا؟ عند حصول الفقد والفقر. أعطاني الله ولدا فلأتعبد الله بماذا؟ بعبادة اسمها عبادة الشكر. طيب فقدت ولدا فلأتعبد الله بعبادة الصبر، واحذر أن يفوت الشكر منك حال الغنى، كما احذر أن يفوت الصبر منك حال
المصاب واعلم أن الصبر عند الصدمة الأولى. وإن الله سبحانه وتعالى ينظر قول عبده إذا ابتلاه مباشرة ماذا يقول؟ إن رضي واسترجع فإن الله سبحانه وتعالى يفتح عليه من كنوز الدنيا والآخرة إن شاء الله. أما قالت أم سلمة رضي الله عنها لما مات أبو سلمة: اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، فكان ماذا يا إخواني؟ ها؟ أنا أخلف الله عز وجل لها خيرا من أبي سلمة رضي الله عنه. وكانت تقول: من خير من أبي سلمة إذا برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن المقامات لابد الإنسان يكون على مقام عبودية، عندي صحة عبودية الشكر، عندي مرض عبودية الصبر، أنا بين عبوديات لا تنقطع أبدا. ولهذا لو أن الإنسان تدبر لحظة ينفصل فيها عن عبودية الرب سبحانه وتعالى لا يجد، ما يجد. أنت نائم عابد، عابد، قلت الأذكار عند النوم ونويت قيام الليل ونويت بذلك التقوى على طاعة الله سبحانه وتعالى وغير ذلك، فأنت في عبادة وطاعة، نومك عبادة، تأكل أكلك طاعة وأكلك عبادة أيضا. فالإنسان في عبادة، لا في الخلاء، في الخلاء عبادة عظيمة جدا. الإنسان داخل سمى الله عز وجل قبل أن يدخل: الله من أعوذ بك من الخبث والخبائث، حتى إذا خرج ومستشعر نعمة الله سبحانه وتعالى: الحمد لله الذي أذهب عن الأذى وعفاني، أو قال: غفرانك. وأنت حتى تقضي الحاجة، نعمة من نعمة، لأنك تقضي الحاجة الآن لا تتخيل مدى النعمة. غيرك يتمنى هذا، غيرك يتمنى هذا، غيرك يؤدي الحاجة هذه عن طريق أجهزة يتململ منه الناس، حتى أقرب الناس إليه قد يتململ منه وقد يضيق صدره منه من كثرة الخدمة. بعض الناس يا إخواني سنوات، بل قد تتجاوز 10 سنوات وهو على سريره، حتى مل منه أقرب الناس إليه زوجته ولده كذا كذا، وأنت تدخل إلى الخلاء تقضي حاجتك وتخرج. ألا استشعرت هذه النعمة العظيمة حتى في الخلاء؟ هذا الاستشعار عبودية عظيمة، عبودية الله سبحانه وتعالى. يبقى الإنسان لا ينفك أبدا 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 عن نعمة الله عز وجل. العالم يا إخواني إن تكلم وانطلق لسانه بالعلم، إن أفتى وكانت الفتوى بالنسبة له سهلة أو كذا، حمد الله عز وجل أن رزقه العلم. طب وإذا قال: لا أدري وما علم، تعبد الله عز وجل بهذه العبادة، لا أدري عبادة عظيمة، لا أدري مثل أدري، مثل أدري مع العلم هذه عبادة في نصر العلم، ولا أدري مع الجهل عبادة عظيمة. الإنسان حبس نفسه أن يتكلم في الدين بغير حق وبغير علم فاتم على ذلك. المهم أن الإنسان يكون مأجورا، مأجورا وهو طالب، ومأجورا وهو معلم. فمتى إذا تنقطع حلقات العبودية؟ مستحيل. هذا يوم عرسك يوم عبودية، يوم الطلاق يوم عبودية، يوم الزواج يوم عبادة، ويوم الطلاق يا إخواني يوم عبادة، يظهر فيه جهاد نفسي، يظهر فيه الامتثال الأمر، فإمساك معروف أو تسريح به بإحسان. يا ترى أنا سوف يكون مثلا طلاقي على وجه الإحسان؟ ظلمت المرأة، بخستها حقها، تعديت عليها، أم أنني أتقي الله سبحانه وتعالى؟ يا امرأة هذا طبق لك، يا امرأة هذا ثياب لك، يا امرأة أخذت حقك وهذا زيادة مني على حقك. فإذا قد تستحيل العشرة لعدم الانسجام، وليس الطلاق دائما يعبر عن بغض وجحود للحقوق. أما قالت: يا رسول الله والله لا أعب به خلقا ولا دينا، ولكن أكره الكفر والإسلام، خلاص مش مستريحة، لا أستريح في حياتي معه، لكن والله ما أعب عليه دينا ولا خلقا. يا ليت الناس تعلم هذا. يكون الرجل يطلق امرأته لاستحالة العشرة، لاستحالة العشرة بينه وبينها لسبب من الأسباب، عدم انسجام أو إلى آخره، ولا تتعدى الشكوى الحد الشرعية في ذلك. لا يحب الله الجهر بالسوء من قولي إلا من ظلم، في حدود ما ظلم، ولا يتعدى هذا. نعم، فهذه قاعدة عظيمة جدا. فالموفق في حال وجوده والغنى قلبه متعلق بحمد الله وشكره، في حال الفقد والفقر صابر راض، وهذا من أجل عبادات القلوب المقربة إلى علام الغيوب، أن الإنسان يكون حلو بين شكر وبين صبر. نعم، نكتفي بهذا. طيب المستفاد يا اخوان، ها مستفاد اسلام؟
انك سلاح يقتل عدوك هو ان تتقي الله.
نعم،
انك سلاح يقتل عدوك ان تتقي
الله. نعم، انك سلاح يقتل عدوك ويهزمه ان تتقي الله فيه والا تعصي الله فيه.
ها أشرف.
أن الله عز وجل يبتليك بخصمك ويبتلي خصمك بك.
عند الله يبتليك بخصمك ويبتلي خصمك بك. ها ها رجل. نعم التبذير النفقة في الحرام ولو كانت قليل. ها الإنسان بين مقام الشكر إذا حصل الغنى وبين مقام الصبر إذا حصل فقر. ها نعم العبودية لا تنقطع فهو بين مقامات العبودية يتقلب بين عبودية في السراء عبودية في الضراء عبودية في الصحة عبودية في المرض عبودية في الغنى عبودية في الفقر عبودية في العلم وهو يقول وعبودية في التوقف إذا سئل عما لا يعلم. نعم 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 الرفق والإحسان يأسر قلب العدو وقلب الحبيب. نعم 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 لا بد للإنسان أن يكون بين هذين المقامين إن فعل إن وجد فعل وإن لم يجد نوى فيكون بين فعل ونية حتى لا يخسر شيئا من حياة وعمر. ها على المصيبة فتخسر. نعم ها في ها نعم نعم إذا لم تكن عندك مالا تواسي به فقيرا فليكن عندك إيه قول المعروف الذي تطيب به قلبه. ها نعم التوفيق والنجاح والرشاد إنما يكون باتباع الشريعة لا بتجاوزها. ها المسلم في ما يتعلق بالمال وسط بين مبذر منفق في حرام أو مسرف متجاوز وبين بخيل يمنع الحق الذي عليه لله أو للخلق. ها
كنت فعلا في المقدور وكن ناويا
غير المقدور المفقود. نعم
التعدي وأن تتعدى الحد الشرعي في الألفاظ.
نعم التعدي في الرد على المخالف تعدي وأن تتجاوز الشرع. نعم أشرف من القول الطيب. نعم محمد هو تقواك لله عز وجل ولا تعصي الله عز وجل فيه. ها نعم نعم إما أن يكون عالم إما أن يكون عالما أو ناويا العلم ومسارعا إليه وقائما في طلبه. ها نعم نعم لو اتبع الإنسان الشريعة ما خلت لحظات ولا أنفاسه من عبودية الله سبحانه وتعالى. نعم